أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الخطيب: بدأ المصنف فقال: كتاب الطهارة. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة، فهو فسر قول أبي شجاع كتاب الطهارة، وهما كلمتان، بقوله: هذا كتاب بيان أحكام الطهر. تمام، كأنه قال كلمة كتاب خبر يحتاج لمبتدأ، فإذا هو إيه؟ هذا كتاب. ثم بيّن مقصده من الطهارة فقال: بيان أحكام الطهر. والمصنف رحمه الله لم يقتصر في هذا الكتاب على بيان أحكام الطهارة، إنما بيّن أحكام الطهارة وبيّن غيرها، فبيّن الطهارة نفسها وبيّن أحكامها، بيّن الطهارة نفسها وبيّن إيه؟ أحكامها. فبيّن الوضوء، بيّن الأركان وبيّن السنة، بيّن الغسل وبيّن التيمم، وبيّن إزالة النجاسة، فقد بيّن الطهارة إيه؟ نفسها، وكذلك بيّن أحكامها. فمن اللائق أن يكون ترجمة الباب: كتاب بيان الطهارة وإيه؟ وأحكامها، إنه بيّن الطهارة وبيّن إيه؟ الأحكام أيضا. والخطب يسير. قال: واعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع. الكتاب لغة معناه الضم والجمع، يرجع في كل كلمة يفسرها إلى اللغة ثم الاصطلاح أو الشرع. واللغة حتى يفهم ما المعنى الذي خاطب الله تبارك وتعالى به العرب، لأنه إيه؟ لأنه نزل بلسانهم القرآن، وكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع. كلمة كتب تعني الضم والإيه؟ والجمع. وعموما كلمة الضم فيها معنى الجمع، أنك إذا ضممت شيئا إلى شيء فقد جمعتهما، لكن ربما يكون الضم فيه تلاصق، يعني تلزق الإيه؟ الشيء في الشيء. وأما الجمع فلا يكون فيه تلاصق، يعني ما بتجمعهم مع بعض، مش لازم تلزقهم في بعض، لكن ضمهم لبعض معناها ايه؟ كما قال ايه؟ استووا مثلا، ضموا الصفوف، فتضم الصفوف في، فانت ايه؟ كده في جماعه. طب ولو كلنا قاعدين قدام الخطيب مثلا في الجمعه، ما تبقاش الصفوف مضمومه، لكن بيبقى برضك ايه؟ مجتمعه. تمام؟ فهو ضم وايه؟ وجمع. يقال: كتبت كتبا وكتابه وكتابا. بكلمة كتبت اللي هي فعل، المصدر بتاعها كتب، وكتابة وكتابا، يعني تجمع هذه الكلمة كتب، كتب الفعل يأتي منه كم مصدر أو له كم مصدر؟ ثلاثة. ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان. إذا اجتمعوا، حتى هذا اللفظ مستعمل الآن، الكتيبة، كتيبة معناه إيه؟ معناه جمع من الأشخاص أو الناس أو الجنود. وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف، تجمع الحرف إلى الحرف فتكون كلمة، وتجمع الكلمة إلى الكلمة لتكون جملة، وكذلك أسطرا ثم فصولا إلى أن تصنع كتاب. صحيح؟ وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، يعني قال كتبت كتبا، ثم قال إن بعض أهل اللغة اعترض على هذا المصدر. مصدر إيه؟ كتب، تمام. ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، لأن المصدر لا يشتق من المصدر. إزاي تقول الكتابة مشتقة من الكتب؟ تمام. قال: لأن المصدر لا يشتق من المصدر. المصدر لا يشتق من الإيه؟ المصدر. كلمة كتابة هي مصدر، تمام، أو كلمة كتاب، هو يقول على الكتاب كلمة كتاب، كلمة كتاب لا تشتق من الإيه؟ من المصدر، إن هذا مصدر وهذا مصدر. قال: وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد. عندنا مصادر مجردة، يعني ليست فيها زيادة، وإنما هي الحروف الأصلية للإيه؟ للكلمة. فكلمة كتبا الأولانية ديت فيها الكاف والتاء والباء فقط، وهي دي الحروف الإيه؟ الأصلية لكلمة كتب. وكذا الدليل على أنها ليس فيها شيء من حروف الزيادة، إن حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها، وكلمة كتب ليس فيها حرف من هذه الحروف. فكيف نأخذ كلمة كتاب من كلمة كتب؟ تمام؟ وهو هذا مصدر وهذا مصدر. فقال: وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد. المزيد يشتق من المجرد. كلمة كتاب فيها إيه؟ فيها زيادة بحرف وهو الألف، كتاب. وكلمة كتبا مجردة، فالمزيد يشتق من الإيه؟ من المجرد. أما إمتى نقول إن المصدر لا يشتق من المصدر؟ إذا كان مجرد من مجرد، أو إذا كان مزيدا من مزيد. تمام؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو تأملنا الثلاثة التي أتى بها في المصادر، كتبا وكتابة وكتابا، هنجد كتبا مجرد لأنه الكاف والتاء والباء، وكتابا مزيد بحرف، زاد حرف واحد فقط اللي هو الألف، وكتابة مزيد بحرفين اللي هو الألف والإيه والتاء. نعم. قال: واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم. جملة مختصة من العلم يقال عنها إيه؟ كتاب. فهذا كتاب الطهارة، وهذا كتاب الصلاة، وهذا كتاب الجهاد، وهذا كتاب السبق والرمي، وهكذا. جملة مختصة من الإيه؟ من العلم. قال: ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا. يمكن أن تعبر عن هذه الجملة من العلم بكلمة باب، وممكن أن تعبر عنها بكلمة فصل. ممكن أن تضع العنوان كتاب أو باب أو فصل. فإن جمع بين الثلاثة قيل، إذا أنت مثلا الآن كتاب من كتب الفقه يجمع كتب وأبواب وفصول، بقى إذن كل واحد هيبقى له معنى إيه؟ خاص. قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبة. تبقى أشبه الكتاب بالإيه؟ بالدار، بالبيت، تمام؟ فيه إيه؟ فيه حجر، وفيه إيه؟ مداخل ودهاليز وهكذا، تمام؟ اسم لجملة مختصة من العلم، الكتاب مشتملة على أبواب وفصول ومسائل، كل هذه تحت الكتاب. غالبا، لأن ممكن يبقى الكتاب ليس فيه أبواب، وممكن يكون فيه أبواب، ممكن يكون فيه أبواب ولا يوجد فيه فصول، تمام، وممكن يكون فيه أبواب وفصول وفي مسائل، كما أتى معنا قبل ذلك مثلا كتاب السبق والرمي، وإحنا بندرس شرح ابن قاسم، كتاب السبق والرمي كان كتاب من ورقة واحدة لم يكن داخله أبواب ولا فصول. فهي مسألة غالبية يعني أغلبية. قال: والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، اسم لجملة مختصة من الكتاب، داخل الكتاب هناك باب، باب يجمع بعض الايه الجمل، مشتملة على فصول ومسائل غالبة. يبقى الباب بداخله فصول ومسائل، والكتاب في داخله أبواب وفصول ومسائل. قال: والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبة، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة. فهنا عرفنا أن الفصل جزء من الباب، والباب جزء من الايه جزء من الكتاب. قال: والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، تكون خارج البيت فتدخل من الباب تصير داخل البيت، فالباب كان الوسيلة التي توصلت من الايه بها إلى غيرها، ما يتوصل منه إلى ايه إلى غيره. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، حتى لما يكون فيه اتنين بيتخانقوا يقول لك ايه احجز بينهما، افصل بينهما، فالفصل بينهما معناه ايه، او ان اذا اردت ان تميز شيئا من شيء تقول افصل بينهما. نعم، فهو الحاجز بين الشيئين. والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف، كما قلنا كتاب قبلها هذا كتاب، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. قال: مضاف إلى محذوفين، كلمة كتاب مضافة إلى محذوفين، لو قدرهم بيان أحكام، كتاب بيان أحكام الطهارة كما قدرته. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به، وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا، حتى لا يأتي بعد ذلك ينسى مثلا أن يقدر فتقول هنا لم يقدر فيقول من البداية. كلما جاء كتاب أو باب أو فصل كان التقدير فيه كمثل التقدير في أول مرة اختصارا. وهذا يدلنا أيضا على أن علماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى لا ينتهزون الفرصة لتكسير الإيه؟ لتكسير الكلام، وإنما يكتفي بالإشارة عن العبارة، وبما يتكرر فلا يفيد فلا يكرره، لا يكرر الكلام من غير فائدة، فالعمر أقصر من ذلك. قال: والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، هذا في لغة العرب، تطهر الإنسان معناها أنه تنظف، سواء كان يتنظف من شيء هو نجس أو من شيء طاهر، فأنت ممكن تتنظف من شيء هو نجس، مثلا بول كلب على ثوب فتنظفه، أو الثوب وسخ، أو حتى لو فيه الإيه البصاق أو المخاط أو فهذا طاهر ولكن تتنظف منه، فهي النظافة إيه عموما. نعم. قال: والخلوص من الأدناس، الخلوص من الإيه من الأدناس، الأدناس اللي هي الأقذار يعني الأشياء القذرة، حسية كانت كالأنجاس، حسية كانت كالأنجاس، أو معنوية كالعيوب، الأنجاس اللي هي البول الغائط أي عين نجسة، فهذه إيه حسية. ما معنى حسية؟ يعني يعني تقع تحت الحواس، تراها تدركها، تمام، بحواسك تشمها، تلمسها، تتذوقها، أو معنوية كالعيوب. فمن الأدناس والقذارات ما هو إيه؟ ما هو معنوي كالعيوب، كالعيوب كالأحقاد والحسد وهكذا. يقال: طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب. وأما في الشرع، وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها. تفسيرها يعني تعريفها، اختلفوا في تعريفها. طيب، هو قال لغة، فكان المقابل أن يقول اصطلاحا، لكنه قال إيه؟ شرعا. قال شرعا، فالأولى أن يقول في الاصطلاح لا في الشرع، لكنهم قد يعبرون عن الإيه؟ عن كلام الفقهاء بكلمة شرعا. لماذا؟ يعني تجوزا، لأن الفقهاء هم حملة الشرع، هم حملة الشرع، فيجوز أن يقول اصطلاحا ويجوز أن يقول إيه؟ شرعا. هذا فيما يتعلق بالشرع، لكن لو مثلا بيتكلم في النحو، بيتكلم في الصرف، بيتكلم في المنطق، بيتكلم يقول اصطلاحا، ما ينفعش يقول ايه؟ شرعا. شرعا دي ممكن يقولها في الحديث، في التفسير، يعني في العلوم الايه؟ الشرعية اللصيقة جدا بالشرع. قال وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها، يعني في تعريفها. وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، يعني كأن هناك حدث أو نجس، فالشرع يمنعك أن تباشر الإيه؟ أن تباشر العبادة إلا بعد أن إيه؟ تعمل عملا يرتفع به هذا الحدث أو يرتفع به هذا الإيه؟ النجس. ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، فإذا رفع الإنسان الحدث ورفع النجس يرتفع معه المنع الشرعي، فيستطيع أن يباشر الإيه؟ الصلاة وغيرها مما يطلب له الوضوء. وهذا التعريف باعتبار الوصف المترتب على الفعل، باعتبار ما يترتب على فعل الطهارة، فإنك إذا فعلت الطهارة تفعلها أولا، يعني تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس والقدمين وهكذا، تمام، أو تغسل جميع بدنك في الجنابة أو في كذا، تمام، فيترتب على ذلك أن يرتفع الإيه؟ المانع، أن يرتفع المانع، تمام. فده باعتبار الإيه؟ باعتبار الوصف المترتب على الفعل. قال فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم. فيدخل فيه غسل الذمية، الذمية يمتنع شرعا على زوجها أن يطأها، تمام، المسلم لو متزوج لذمية مثلا يحرم عليه إذا كانت حائضا أو نفساء، ثم انقطع الحيض والنفاس ولم تغتسل يحرم عليه أن يطأها، إلا أن إيه؟ إلا أن تغتسل لتحل له، ليحل له وطؤها، مع أن عملها، ها، عملها، تمام، عملها، فهنا ارتفع المنع، يبقى دخل هذا، دخل الغسل من الذمية، دخل في تعريف الطهارة، لأن احنا عرفنا الطهارة وقلنا ارتفاع المنع، فالمنع أيضا يرتفع عن مين؟ عن الزوج إذا أراد أن يطأها، إذا هي إيه؟ اغتسلت، إذا هي اغتسلت. والمجنونة، المجنونة، تمام، إذا غسلها أو اغتسلت أو غسلها زوجها، فيصح له أن يطأها بعدما إيه؟ انقضى حيضها أو انقضى إيه؟ نفاسها. قال فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم، فإن الامتناع من الوطء قد زال، كان يمتنع عليه أن يطأها طالما إنها لم تغتسل، فلما اغتسل زال الإيه؟ المنع، وطالما زال المنع إذن تدخل في هذا التعريف، وهو ارتفاع المنع المترتب على الإيه؟ على الحدث والإيه؟ والنجس. نعم، يبقى إذن هذا يدخل في مسمى الإيه؟ في مسمى الطهارة، في مسمى الطهارة. وقد يقال إنه ليس شرعيا، قد يقول قائل إن هذا الغسل، غسل الذمية أو غسل المجنونة، ليس شرعيا، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، لم يرفع الحدث ولم يزل الإيه؟ النجس، لم يرفع الحدث ولم يزل الايه، ولم يزل النجس. لكن هذا القول ضعيف، والمعتمد اللي هو غسل شرعي. لماذا؟ لأنه أزال المنع الذي يترتب على الحيض أو النفاس لما إيه؟ لما اغتسلت، لما اغتسلت. ولذلك هيأتي معنا بعد ذلك أن الماء الذي اغتسلت به الذمية أو اغتسلت به المجنونة حتى مع إن هي لم تنوي، لأن الأولى نيتها لا تصح. لماذا؟ لأنها ليست مسلمة، والثانية نيتها لا تصح لأنها ليست مكلفة، ومع ذلك نعتبر هذا الماء مستعملا، لأن هو استعمل في ما إيه؟ في رفع المنع، لأنه استعمل في رفع الإيه؟ في رفع المنع. فهو شرعي ولا ليس شرعيا؟ طب هنا من الذي ينوي؟ ينوي عنها الزوج. قال: وكذا يقال في غسل الميت، في غسل الايه؟ الميت. الميت الان لما يغسل، تمام؟ قال: فانه ازال المنع من الصلاه عليه، ازال الايه؟ المنع من الصلاه عليه. يمتنع شرعا ان نصلي على الميت الا ان يغسل، فاذا غسل ارتفع المنع، ارتفع الايه؟ المنع المترتب على هذا الايه؟ على هذا الموت. قال: ولم يزل به حدث ولا نجس، بل هو تكرمة للايه؟ تكرمة للميت. تمام؟ فهو مع كونه تكرمة الا انه ازال المنع من الايه؟ من الصلاة عليه المرتب على الموت، والموت في حكم الحدث. الموت في حكم الايه؟ الحدث. فاذا هذا كله هو غسل الذمية وغسل المجنونة وكذلك غسل الميت، هذا كله داخل في الإيه؟ داخل في التعريف، لأن المراد ارتفاع المنع المترتب على الحدث، أو ارتفاع المنع المترتب على ما في حكم الحدث، يا إما الحدث أو ما في حكم الإيه؟ الحدث. قال: وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. هذا تعريف ثاني للإيه؟ للطهارة. فالتعريف الأول: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. والتعريف الثاني: هي فعل ما تستباح به الصلاة. يبقى إذن هو عرف الطهارة بتعريفين: الأول باعتبار الوصف المرتب على الفعل اللي هو أثره، ما هو أثر أن تفعل أفعال الطهارة؟ اللي يترتب عليه ارتفاع المنع المترتب على هذا الحدث أو النجس. فهذا التعريف الأول، وده بيسموه تعريف حقيقي، يعني إطلاق حقيقي على مسألة الإيه؟ الطهارة. ليه؟ لأنك كده تطهرت، تطهرت يعني أزلت المانع الذي بينك وبين مباشرة العبادة. والتعريف الثاني اللي هو فعل ما تستباح به الصلاة، الفعل نفسه، أنك أنت تقوم بعمل كذا وكذا وكذا حتى تستبيح الصلاة وتدخل في الإيه؟ في الصلاة، ويكون ذلك لك مباحا. الثاني تطلق على الفعل، وده مجاز، ده مجاز، لأن هي الأصل في الطهارة اللي هو إيه؟ اللي هو تطهرت، يعني إيه؟ يعني حين فعلت هذه الأفعال زال المانع بينك وبين الإيه؟ الصلاة. نعم. يبقى إذن الثاني ده مجاز، تمام؟ كأنك أنت قمت بالسبب، قمت بالسبب وهو غسل الأعضاء أو غسل جميع البدن، وترتب عليه المسبب اللي هو زوال المانع. يبقى إذن تعريفها الأقرب هو إيه؟ أنك تعرفها بالوصف المترتب عليه، ولا وليس بالفعل، اللي هو التعريف الأول: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والإيه؟ والنجس. تمام؟ نعم. لكن لو تأملنا في التعريفين، التعريف الأول بيقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، بمعنى أن إذا كنت مثلا فعلت فعلا من الأفعال اللي هي نواقض الوضوء، فيجب علي أن أغسل الإيه؟ أعضاء الوضوء لكي أصلي. طب جميل، أو لو أني مثلا فعلت فعلا من الأفعال التي توجب الغسل فيجب علي أن أغتسل حتى أصلي. ففي كل الأمرين هذا وضوء واجب، وهذه إيه؟ وهذا غسل واجب، صحيح؟ طيب، فعل ما تستباح به الصلاة، يعني فعل يترتب عليه أنه يباح لك، يجوز لك أن تدخل في الصلاة، فهذا أيضا يتكلم عن الطهارة الواجبة. إذا فالتعريفين الاثنين ما تكلموش على الطهارة المندوبة، هو ما فيش طهارة إلا طهارة تستباح بها الصلاة وبدونها لا تستبيح الصلاة؟ لا. هناك هل معنى كده إن في عندي طهارة يرتفع بها المنع وليس هناك طهارة أخرى؟ هناك طهارة أخرى. إيه الطهارة التانية؟ اللي هي الطهارة المندوبة، أنا رحت أجدد وضوئي، بدون تجديد هذا الوضوء يجوز لي أن أصلي، أستبيح الصلاة بدونها، صحيح؟ وكذلك لو أني اغتسلت غسلا مندوبا زي غسل الجمعة مثلا أو زي غسل العيدين، هل هذا أستبيح به الصلاة ولا أصلا الصلاة مباحة لي بدونه؟ الصلاة مباحة بدونه. طب أنا لما بدخل دلوقتي أتوضأ، فبتوضأ مرة واثنين وثلاثة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، هل هي مما أستبيح به الصلاة ولا هي الغسلة الأولى بس اللي بتستبيح بها الصلاة؟ آه، فعابوا على التعريفين المذكورين هنا أن كلاهما قصر، ها، فتكلم عن الواجبة فقط وترك الإيه؟ وترك الطهارة المندوبة، ترك الطهارة الإيه؟ الطهارة المندوبة. فكان ينبغي أن يزاد فيه ما يشمل الإيه؟ الطهارة المندوبة. والتعريف الذي عرفها به ابن حجر رحمه الله، وهو تعريف شامل للاثنين، قال: الطهارة فعل ما تترتب عليه إباحة. فعل إيه؟ ما تترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه. يبقى كده بيتكلم في الواجب، مش كده؟ فعل ما تترتب عليه إباحة، إباحة الصلاة، إباحة الطواف، إباحة الإيه؟ مس المصحف. آه، فعل ما تترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه، زي التيمم كده، لما بنيجي نتيمم يجوز لك إنك تصلي به فرضا واحدا ولا يجوز لك أن تصلي به فرضا آخر، يجوز لك أن تجمع به ما شئت من النوافل مع فرض لكن لا تأتي بفرض ثاني، يبقى ده على بعض الوجوه أباح، لكن إيه؟ إباحة مخصوصة. ثم قال: أو ثواب مجرد، نحو الوضوء المجدد، أو ثواب إيه؟ ثواب مجرد، ترتب عليه ثواب مجرد، يعني ما هوش إيه؟ ما هوش لأجل أن تستبيح الصلاة، لأجل أن ترفع المانع الذي بينك وبين الإيه؟ وبين الطاعة، لا. تمام؟ فالتعريف ده نكتبه، هو تعريف شامل للطهارة بقسميها الواجب والإيه؟ والمندوب. الطهارة فعل ما تترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه نحو التيمم، أو ثواب مجرد نحو الوضوء المجدد، نحو الوضوء الإيه؟ المجدد. قال: وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة. هنا استدركها في التقسيم، لكن وكان واجب يجيبها رخر في الإيه؟ ها؟ أيوة، يجيبها في التعريف. وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث، إذا مثلا الإنسان الآن أحدث، قالوا: وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط مثلا. تمام؟ فإذا الإنسان أخرج ريحة أو تبول أو تبرز، فإيه؟ فأراد أن يصلي، يجب عليه أن إيه؟ يجب عليه أن يتوضأ. تمام؟ أن يتطهر، أن يتوضأ. قال: ومستحب كتجديد الوضوء. فتجديد الوضوء مستحب، لكن يجوز إن أنا أصلي بالإيه؟ بالوضوء الأول، لأني لم أفقد وضوئي. قال: والأغسال المسنونة، زي غسل العيدين وغسل غيرها من الإيه؟ من الأغسال المسنون. ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي، الطهارة الواجبة تنقسم إلى قسمين، بدني وقلبي. بدني يعني ظاهري يؤديه الإنسان ببدنه، وقلبي يعني عمله في قلب الإنسان. قال: فالقلبي كالحسد والعجب والرياء والكبر. قال الغزالي: معرفة حدودها، يعني معرفة ماهيتها وحقيقتها وأسبابها، الأشياء التي تؤدي إليها، وطبها وعلاجها. فرض عين يجب تعلمه، يجب أن أنت تتعلم كيف تحصن قلبك من الحسد، وكيف تعالج قلبك إن أصابه الحسد، وكذلك العجب، وكذلك الرياء، وكذلك الكبر. وهذه الأشياء كلها فين؟ في القلب. العجب إن الإنسان يتباهى ويتفاخر بعمله، أو يعجب بنفسه، أو يعجب بعمله، أو يعجب بما قدمه، أو يدل على الله تبارك وتعالى بما قدم من عمل. قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه. يعني زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل: بين رجل يمشي تعجبه نفسه، ينظر في عطفيه، تمام، يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعم. قال: والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ الكلب، أو بغيرهما كالحريف في الدباغ، أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. فالبدني إما بالماء، يعني الوسيلة التي يطهر بها، الماء أو الإيه؟ أو التراب. يبقى الماء كمثل ما في إزالة النجاسة، وكما في إيه؟ وكما في الغسل مثلا. أو بالتراب في التيمم، وهو يقوم مقام الوضوء ومقام الإيه؟ الغسل. أو بهما كما في ولوغ الكلب، لا بد من اجتماع الإيه؟ أولاهما بالتراب، أو الثامنة بالتراب، أو السابعة بالإيه؟ بالتراب. أو بغيرهما، بغير الماء والتراب وبغير مجموعهما، كالحريف في الدباغ، إن تأتي بشيء ينزع الفضلات، يوضع على الإيه؟ يوضع على الجلد فيدبغه. أو بنفسه كانقلاب الخمر إيه؟ خلا، بدون تدخل تحولت الخمر إلى خل فطهرت بإيه؟ بنفسها. قال: وقوله المياه جمع ماء، وبدأ بكتاب الطهارة، لكن أول ما بدأ بالمياه. لماذا؟ لأن المياه هي الوسيلة التي تحصل بها الإيه؟ تحصل بها الطهارة، هي الوسيلة الأعم، الوسيلة الأعم الأكثر وجودا. وقوله المياه جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح، قل ماء بألف وهمز، ممدود، تمام، لأنه يجوز فيه المد ماء وهذا الأفصح، ويجوز فيه القصر تقول ما، وأيضا يجوز في القصر أن تقول ما بدون تنوين، أو تقول من بتنوين، فيجوز الإيه؟ التنوين وترك الإيه؟ التنوين. تقول: هذا من شربت من، تمام، مررت بمن بالتنوين، لأنه اسم وينصرف، يدخله الإيه؟ يدخله التنوين. وممكن تقول: هذا ما شربت، ما مررت بما، على سبيل انك ايه؟ قصرت الايه؟ الممدود. نعم. قال: والماء ممدود على الافصح، واصله ما واها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا، ثم ابدلت الهاء همزه فصارت ايه؟ ماء. قال: ومن عجيب لطف الله تعالى انه اكثر منه، ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه، فالحمد لله رب العالمين. قال التي يجوز التطهير بها، المياه التي يجوز التطهير بها أي بكل منها عن الحدث والخبث، إما أنك تطهر حدث أصغر أو أوسط أو أكبر، أو تطهر بها خبثا يعني نجاسة، ولكن هو قال بها، يعني هل بمجموعها ولا بكل واحد منها بأي شيء. فمثلا لو أنه اجتمع عندك ماء من أكثر من نوع، ماء من البحر وماء من النهر وماء من البئر، واختلطت كلها ببعضها يجوز، لو وجدت واحدا منها يجوز، لو وجدتها كلها يجوز، تمام؟ فبأي واحد منها أو بمجموعها حصل يجوز التطهير بها. عن الحدث والخبث، قال والحدث في اللغة الشيء الحادث، شيء لم يكن موجودا ثم وقع، يعني لم يكن قبل ذلك، عكس القديم، فهذا اسمه الشيء الحادث. قال وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، أمر اعتباري يعني غير غير محسوس، أمر اعتباري يعني غير غير محسوس، يعني لا يقع تحت إدراك حواس الإنسان. هل ترى الإنسان فتعرف إن كان متوضئا أو غير متوضئ؟ هل تراه تعرف ذلك؟ تشمه تعرف ذلك؟ تلمسه تعرف ذلك؟ أو إن كانت عليه جنابة أو لا؟ لا، هذا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالإيه؟ بالأعضاء، يعني يقوم بالأعضاء يعني توصف به الأعضاء، توصف به الأعضاء. فمثلا في الحدث الأصغر توصف به أعضاء الوضوء فقط، وفي الحدث الأوسط أو الأكبر الجنابة والحيض والنفاس توصف به الأعضاء، أعضاء البدن كله. نعم. قال يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. فإذا كان الإنسان به حدث أو به أو به نجس يمتنع عليه شرعا أن أن يصلي أو أن يطوف بالبيت، أو يعني يمتنع من من الصلاة، يمنع من صحة الصلاة. فإذا أداها لم تكن صحيحة مع الحرمة كمان. حيث لا مرخص، حيث لا مرخص إلا إذا كان هناك رخصة بالنسبة له كإنسان فاقد الطهورين، ليس عنده ماء ليغتسل أو يتوضأ، وليس عنده تراب ليتيمم، كمثل مثلا المسجون أو المعلق، تمام؟ المسجون في مثلا في زجاج، سجن من زجاج، هذا ليس عنده ماء ولا عنده تراب، أو المعلق اللي هو مربوط، هذا ليس عنده شيء منهما أيضا، تمام؟ فإذا إذا كان هناك مرخص تصح الصلاة، زي فقد الطهرين تصح مع أنه محدث وليس عنده وليس عنده يعني ماء ولا تراب. قال يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني يطلق على الأمر الذي يقوم الذي توصف به الأعضاء. طيب، وعلى ويطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. إذا كنت متوضئة ثم تبولت سموا ده حدث، يسموا ده حدث، انتهى الطهر. كنت مثلا طاهرة فجامعت فانتهى الطهر. فالشيء الذي أنهى طهرك اسمه حدث. اسمه حدث. السبب الذي انتهى الطهر به يسمى حدث. قال وعلى المنع المترتب على ذلك، المنع نفسه يطلق عليه انه هو حدث. يبقى يقال بك حدث، تمام؟ وإذا أخرجت ريحا يقال أحدثت، يعني فعلت شيئا هو الحدث، وما يقوم بأعضائك يسمى أيضا حدث. فهذه ثلاثة أشياء. قال والمراد هنا الأول، المراد هنا هو الأول اللي هو الأمر الاعتباري الذي توصف به الأعضاء. طب ليه بيقول والمراد هنا؟ لأنها يأتي في مواضع أخرى زي نواقض الوضوء، فكلمة الحدث هناك هتطلق على هتطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، اللي اسمها نواقض الوضوء، أو اسمها إيه؟ أو اسمها مبطلات الوضوء، أو اسمها الأحداث. تمام؟ نعم. قال: والمراد هنا الأول، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء. الذي لا يرفعه إلا الإيه؟ إلا الماء. يعني لا يرفعه إلا الماء. إذا كان في الإنسان حدث يقوم بأعضائه وتوصف به أعضاؤه، لا يرفعه إلا الماء، لا يرفعه رفعا عاما تاما إلا الماء. فالماء هو الوسيلة الوحيدة التي ترفع بها الإيه؟ الحدث. أما التراب فإنك ترفع به ولا تستبيح به. حتى لما ترفع به، ترفع به إيه؟ ترفع به لكي تصلي صلاة فريضة واحدة، ثم يعود لك الحدث مرة تانية، فهو لا يرفع رفعا إيه؟ عامة. لكن لما بتتوضى، توضى لكل صلاة، ولا يجوز تصلي 5 صلوات مثلا بوضوء واحد ما دمت متوضئا؟ يجوز، ولو 10 صلوات، لو 20 صلاة، طالما كنت متوضئا يجوز لك انك ايه تصلي. لكن انت لازلت متيممة وصليت صلاة ولم تحدث، لا، خلاص فقدت الايه التيمم، ويجب عليك اذا قصدت الى فرض اخر انت ايه ان تتيمم مرة ايه اخرى. قال: لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء. بكده الماء هو الوسيلة الوحيدة اللي بترفع الحدث رفعا إيه عامة. لكن مثلا التراب بيرفعه ويبيح لك الصلاة إيه فرض واحد، وتصلي نوافل ما تشاء، لكن ما ينفعش تصلي فرض تاني مع الإيه مع الفرض الأول بنفس التيمم. قال: بخلاف المنع. بخلاف المنع، مش احنا قلنا هو بيطلق على الأمر الاعتباري وعلى الأسباب وعلى المنع، اللي هو منع الشرع لك من أن تفعل عبادة من العبادات التي اشترط لها الإيه؟ الطهارة، وضوء أو صلاة أو غسل. قال: بخلاف المنع، لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره. تمام؟ يبقى الأمر الاعتباري اللي هو إيه؟ الأمر الاعتباري هو وصف الأعضاء، هو وصف الأعضاء، أن الأعضاء عليها حدث. تمام؟ طيب، والمنع هو أن الشرع يمنعك أن تباشر طالما وجد هذا الإيه؟ هذا الحدث. قال: فإن المنع هو الحرمة. المنع هو الإيه؟ الحرمة، وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم. الحرمة اللي هو ألا يجوز لك أن تصلي إلا إذا تيممت، أنت فاقد للماء تيمم، فإذا لم تتيمم يحرم عليك أيضا أن تصلي إلا إذا كنت فاقد للاثنين. يبقى إذا التيمم لما يبيح لك الصلاة بيعمل إيه؟ يرفع عنك الحرمة، لكن لا يرفع عنك الحدث. ولذلك يقولون في التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، هو يبيح لك، يعني يمنع الحرمة ويرفعها عنك. تمام؟ ولذلك إذا وجدت الماء لابد وأن تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر، ها، التراب يعني الصعيد، ها، طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، لو معك 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لازم إيه؟ لازم بقى ساعتها إن كنت جنبا تغتسل، وإن كنت إيه؟ وإن كنت محدثا تتوضأ. طب بتوضى ليه؟ عشان ترفع الحدث. أمال اللي أنا عملته إيه بالتيمم لما رحت صليت بعد ما تيممت؟ ده أباح لك أن تصلي وأنت محدث، وأنت محدث لسه. يبقى ارتفاع مقيد ولا ارتفاع عام وتام؟ ارتفاع مقيد. تمام؟ قال: فإن المنع هو الحرمة، وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. فيبقى المنع هنا هو حرمة الصلاة بالإيه؟ بالحدث. تمام؟ والحرمة دي بترتفع ارتفاع مقيد في التيمم، فالإنسان يستبيح الصلاة بكل تيمم فرضا مع ما شاء من النوافل، وإذا أراد أن يصلي فرضا آخر حتى ولو لم يحدث يعمل إيه؟ يلزمه تيمم آخر. قال: ولا فرق في الحدث بين الأصغر. يعني لابد الحدث اللي يقوم بالأعضاء أو الذي يتسبب عن كذا أو الذي يمنع، لا فرق فيه بين الإيه؟ الحدث الأصغر وهو ما نقض الوضوء. الحدث الأصغر ما هو ما نقض الإيه؟ الوضوء، يعني ما يترتب على نقض الوضوء يسمى حدث أصغر. نعم. والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، إذا جامع حتى لو لم ينزل، أو إذا أنزل حتى ولو لم يكن ذلك الإنزال عن جماع كاحتلام مثلا، في هذه الحالة يسمى إيه؟ يسمى
حدث
محدث،
الأصل.
والحدث يسمى حدث متوسط أو حدث أصغر أو حدث أوسط. قال والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس، ما أوجبه من حيض أو نفاس، يعني ما أوجب الغسل من حيض أو إيه؟ أو نفاس. فالمرأة إذا حاضت أو نفست تعمل إيه؟ تغتسل، وهذا يسمى الحدث الأكبر. فإذا لا فرق في الحدث المقصود هنا بين الحدث الأصغر والحدث الأوسط والحدث الإيه؟ الأكبر. وهذه تقسيمة يعني اصطلاحية، أحيانا العلماء يقسمون الحدث إلى قسمين وأحيانا يقسمونه إلى ثلاث، فأحيانا يقولون حدث أصغر وحدث أكبر، وأحيانا يقولون حدث أوسط بين الأصغر والأكبر، والأوسط ده اللي بيقسمه قسمين بيقول عليه إيه؟ أكبر. تمام؟ يبقى الجنابة والغسل من الحيض والنفاس والغسل من الجنابة كل ده اسمه حدث إيه؟ حدث أكبر. الحيض والنفاس ومعهما الإيه؟ ومعهما الجنابة، ده كله حدث أكبر. قال والخبث في اللغة ما يستقذر. الخبث يعرف الخبث ليه؟ لأنه هو قال لي هناك يجوز التطهير بالمياه، ها، عن الحدث والخبث، فعرف لي إيه الحدث واتكلم عنه، هيتكلم بقى عن الخبث. قال والخبث في اللغة ما يستقذر، كل شيء تستقذره هو خبث، ممكن يكون طاهر زي المخاط، الإنسان بيستقذره ولا لا يستقذره؟ ما يخرج الإنسان من أنفه، أو البصاق ما يخرج الإنسان من فمه، تمام؟ هذا قذر عند الإنسان ولا لا يستقذره؟ يستقذره، تمام؟ فيقال له خبث، لكن هذا في الإيه؟ في اللغة، تمام؟ رغم أنه طاهر. قال وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة. مستقذر يمنع من صحة الصلاة، مش كل مستقذر بقى، احنا عارفين ان اللغة بيبقى الكلام فيها عام ويأتي الشرع فيقيده، وده في 99% من التعريفات تقريبا ان لم يكن اكثر من ذلك، فهي قاعدة لكن قاعدة أغلبية على كل حال. مستقذر، ها، ده تعريفه، يمنع من صحة الصلاة. فإذا كان مثلا مستقذر زي المخاط أو البصاق أو كذا، فهذا لا يمنع من صحة الصلاة وإن كان الإنسان يستقذره. مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني ممكن يكون فيه على بدن الإنسان المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة لكن ليس عنده ما يزيله، فنقول نقول له صلي على ما أنت عليه، حيث لا مرخص، لو وجد المرخص يجوز الصلاة مع هذا المستقذر. قال ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن. الصبي الذي لم يطعم شيئا غير اللبن بوله، ها، يسمى ايه؟ نجس، مخفف، مخفف، تمام، نجاسة مخففة. والمتوسط كبول غيره، يعني بول مثلا الطفل الذي ايه؟ الذي، ها، طعم شيئا غير الطعام، أو البالغ الكبير، أو حتى الحيوان، تمام؟ قال من غير نحو الكلب، غير الكلب والخنزير، غير الكلب والإيه؟ والخنزير. والمغلظ كبول نحو الكلب، هذا كله يسمى إيه؟ خبث، وهذا كله يطهر بالإيه؟ بالماء، هذا كله يطهر بالماء. فهذه الأحداث وهذه الأخباث كلها تطهر بالماء. قال وإنما تعين الماء لرفع الحدث، يعني معنى ذلك أنه لا يطهر الحدث والخبث شيء من المائعات إلا الماء. تجيب مثلا خل، تجيب مثلا زيت، تجيب مثلا مزيوت، تمام، كل هذا لا يطهر من الحدث لو توضأت به أو اغتسلت ولا إيه؟ ولا ينظف النجاسة ولا يطهرها، تمام؟ فلا يطهر إلا الإيه؟ الماء. طب لماذا تعين الماء؟ قال: وإنما تعين الماء لرفع الحدث، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والأمر للوجوب، فلم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا، والأمر للوجوب. فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. يقول لك إيه؟ يقول لك إذن الرافع هو الماء، فلما لم يجد الماء وجب عليه الإيه؟ التيمم. معنى ذلك إن لو وجد الماء لا يجزئ الإيه؟ التيمم. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وإزالة الخبث. يشترط إذا كان عندك الماء ألا تستعمل غيره، تمام؟ في الحدث الطهارة، وفي إزالة الخبث اللي هو إيه؟ الطهارة من النجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب الدلو الممتلئة ماء، الذنوب دلو ممتلئ ماء. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أمرهم أن يأتوا بهذه الدلو ويضعوها على بول الإيه؟ على بول الأعرابي. قال: والأمر للوجوب. صبوا، الأمر للوجوب كما مر يعني في الآية. فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به. لو كفى غيره ما كانش وجب غسل الإيه؟ البول به، يعني كان أي حاجة تانية إيه؟ تكفي. قال: ولا يقاس به غيره. يعني لماذا لا نصير إلى ما هو مثل الماء؟ قال لك: لا، ما ينفعش نقيس شيئا بالماء. الماء ورد فيه النص في الآية وفي الحديث، تمام؟ طب لماذا لا نقيس به غيره؟ ويبقى من باب القياس على ما ورد في الآية أو ما ورد في الحديث. ليه؟ قال: ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي. الإمام هنا لما تطلق قلنا يبقى مين؟ يبقى إمام الحرمين، الإمام الجويني رحمه الله. وإحنا تعرضنا لتعريف الجويني غير مرة في قرة العين وفي النصح المبذول، وكذلك لما تكلمنا في لطائف الإشارات أيضا تعرضنا لتعريف الإمام الجويني أكثر من مرة. فالمراد عند إطلاق الفقهاء بكلمة الإمام يبقى إمام الإيه؟ إمام الحرمين. إمام الحرمين بيقول إيه؟ يقول: لأن الطهر به عند الإمام تعبدي. تعبدي يعني لا يعقل معناه، لا نعرف الحكمة منه. أمرنا الله تبارك وتعالى به فنحن نمتثل أمره، لكن ما هي العلة أو الحكمة فيه؟ نحن يمكن أن نستنبط منه الحكمة، لكن لا نستطيع الجزم إن هذا هو السبب الذي لأجله جعله الله مطهرا. ما نقدرش قلش إن ده السبب الوحيد، عشان كده لو السبب ده توفر في أي شيء آخر من المائعات يقاس عليه، لا، تمام؟ فهنا يبقى إيه؟ العلة فيه تعبدية، ما نقدرش نفهم الإيه؟ نفهم الحكمة منه. طيب، قال: وعند غيره معقول المعنى. معقول المعنى يعني إيه؟ قال: نفهم الحكمة منه، نفهم الإيه؟ الحكمة منه، فنستطيع أن نفهم الحكمة التي لأجلها أمرنا الله تبارك وتعالى لأجلها بالإيه؟ بالتطهر بالماء. طب إيه هي الحكمة؟ قال: لما فيه من الرقة واللطافة. طب هل الرقة واللطافة الموجودة فيه بنفس النسبة موجودة في غيره من المائعات؟ أو ممكن أكتر منها في شيء من المائعات؟ ممكن الزيت أو الخل ينظف أكتر منها لأنه ألطف وأرق منها مثلا؟ قال: لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره. يعني فيه رقة وفيه لطافة لا توجد في غيره، ولذلك لا يقاس عليه. هو في النهاية كده أو كده لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليه. لو قلنا هو تعبدي يبقى لا تفهم منه العلة فلا يقاس عليه، ولو قلنا هو معقول المعنى يعني فهمنا الحكمة، يقول: ففيه رقة وفيه لطافة، يعني يدخل بين مسام الأشياء والدقة من من الايه من الاجزاء بما ان غيره لا يستطيع ان يفعل فعله، فلذلك ايضا لا يقاس عليه. قال: تنبيه: يجوز اذا اضيف الى العقود كان بمعنى الصحه. كلمه يجوز، كلمه يجوز لماذا؟ لانه قال ايه؟ ها، والمياه التي يجوز التطهير بها. فكلمه يجوز، يقول تنبيه: يجوز اذا اضيف الى العقود كان بمعنى الصحة، يبقى معنى إيه؟ يصح. وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل. يجوز إذا أضفناها إلى الأفعال بمعنى يحل، وهو هنا بمعنى الأمرين. يبقى المقصود إن أنا لو أسندت كلمة يجوز إلى المعاملات فقلت يجوز بيع كذا، يعني يصح، يصح بيع كذا. وإذا أسندتها إلى الأفعال فقلت إيه؟ يجوز أكل البصل، يعني يحل أكل البصل. فإذا أضفتها إلى الإيه؟ إلى المعاملات والعقود فتبقى إيه؟ بمعنى يصح، تمام؟ وإذا أضفتها إلى فعل من الأفعال، أسندتها إلى فعل، بمعنى إيه؟ بمعنى يحل. وهو هنا يعني في كلام القاضي أبي شجاع بمعنى الأمرين. يبقى إذن ده هو لفظة واحدة لها معنيين، يبقى من قبيل المشترك اللفظي اللي هو له إيه؟ اللي هو له مستعمل في معنيين، مشترك مستعمل في معنيين. قال: لأن من أمر غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح ويحرم. شفت كده؟ فقال يجوز عشان يقول لك ان ما سواه لا يجوز. طب لا يجوز هتبقى بمعنى ايه؟ قال لك بالمعنيين، بمعنى لا يصح وبمعنى يحرم. يعني ايه لا يصح؟ يعني الفعل الذي سيقوم به من صلاة او طواف لا يصح، لا يعتبر به، يعني لا بد من اعادته، لم تبرأ ذمته. طب وما معنى كلمة يحرم؟ يعني يأسف، يعني ايه يأسف. قال: لانه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. يعني هتجيله منين الحرمة؟ ان هو ايه؟ ان هو حاول ان يتقرب الى الله بما ليس بما ليس من انواع التقرب، تمام، بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه، عشان تعاطى عبادة فاسدة. عمل عمل هو اصلا فاسد، هي عبادة مش عبادة، تمام، أو عملها على وجه غير مشروع وهو عارف إنها مش مشروع. يبقى إذن كلمة يجوز هنا بمعنى إيه؟ ها؟ يصح ويحل، الاثنين مع بعض، بمعنى إن اللي لا يجوز لا يصح أدي واحدة، والتانية يحرم. طبعا يقولوا بقى: طيب ما هو الماء المسبل والماء المغصوب؟ ماء المسبل يعني الذي أوقفه إنسان في الطريق وقال هذا سبيل ماء للشرب، تمام، فجيت أنت توضيت من الفقهاء يقول لك إيه؟ يجوز عليك اسم إنك استعملت الماء في غير ما وضعه له صاحبه، أو أنت غصبت من إنسان الماء، خدته غصب عنه، عليك اسم لأنك أتلفت مال غيرك بغير إذنه، لكن وضوءك صحيح. قبل إيه؟ قال لك لان مساله الحرمه دي عارضه، الاصل في الميه دي انها ايه؟ انها طاهره، وانها تستعمل لذلك، وانها مشروعه من الشرع، لكن الاسم والحرمه جات لك منين؟ جات لك من انك انت اعتديت على حق غيرك، او تصرفت بغير اذن الواقف، على غير ايه؟ على غير جهه الواقف، تمام؟ نعم. يبقى اذا ايه؟ اذا هي يعني الحرمة في المسبل أو المغصوب لعارض، فما تدخلش مع الإيه؟ مع الكلام ده. قال: لأن من أمر غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح ويحرم. ويحرم ليه؟ ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. أتوقف هنا إن شاء الله، نتكلم في المرة القادمة بإذن الله عن السبع مياه وعن أقسام المياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.